يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، نعرض ما وردنا فيها من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردت من المستمع ميم ميم أنفيعي، يقول فيها: توفي أخي وقد سبق أن ولد له 4 بنات ولم يعق لهن في حياته، مع أنه كان ميسور الحال، وقد مضى على الكبرى منهن 9 سنوات والصغرى 2، مع العلم أن 3 منهن قد متنا من بعد ولادتهن مباشرة، ما عدا واحدة فقد بقيت عاما واحدا على قيد الحياة، فهل على عمهن أن يعق لهن في الوقت الحاضر؟ وهل الشفاعة مرتبطة بالعقيقة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: السنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بواحدة، وهذه السنية هي في حق الأب بالنظر إلى أنه هو المسؤول عن أولاده في هذه الناحية وفي النواحي الأخرى التي جاءت محددة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وإذا كان والدهن له تركة فإنه يعق عنهن من تركته، ويتولى ذلك الوكيل إذا كان هناك وكيل شرعي. وإذا لم تكن لوالدهن تركة وأراد عمهن أن يتبرع بالعق عنهن نيابة عن أبيهن، فأرجو أن يأجره الله جل وعلا على ذلك، فإذا تبرع فإنه يعق عن كل واحدة بشاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السودان من السائل راء عين حاء، يقول في رسالة: نحن جماعة والحمد لله ننكر على أهل البدع والخرافات، وعندنا إذا مات الشخص فإن أهل الميت يفرشون حدادا عليه ويأتيهم الناس للتعزية من مسافات بعيدة لمدة 3 أيام أو أكثر، ونحن الجماعة إذا كانت الجنازة على المقابر نحضر ونقول لأهل الميت: أحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم، وهم لا يرضون منا لأننا لم نرفع أيدينا ونقول لهم الفاتحة، ونحن نصر على عدم رفع الأيدي حتى لا نقرهم بذلك. فإذا كنت لا أحضر وهم جيراني أو لي بهم صلة لأن الحال ما ذكر، فهل أترك مكان هذه البدعة ولا أذهب إليهم، أم أذهب وأؤدي العزاء المشروع؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية تعزية المصاب، فيأتي إليه ويدعو له ويدعو للميت بالدعاء الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن البدع التي يفعلها بعض الناس إذا مات عندهم ميت من جهة إقامة العزاء، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يقم عزاء لمن مات من الصحابة في عهده، والخلفاء لم يقيموا عزاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالنسبة لبعضهم مع بعض، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثا، بالنسبة لقراءة الفاتحة ورفع الأيدي في هذه الحالة، هذا أيضا لا يجوز لعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا، حضورك إلى هذا المحل وتعزيتك وإنكارك عليهم البدع التي يزاولونها، هذا أصلح بالنسبة لك وبالنسبة لهم. أما بالنسبة لك فإنك أديت السنة من ناحية تعزيتهم التعزية الشرعية، ولك أجر من الله جل وعلا على إنكار البدع التي يزاولونها، وفيه مصلحة لهم من أجل أن يتبين لهم الحق، لعل الله أن يهديهم على يديك. وإذا بينت لهم أن هذه الأمور لا تجوز ولكن أصروا على العمل بها، فإنهم يأثمون في ذلك. وكونهم لا ينتفعون من بيانك أن هذه الأمور من البدع، هذا لا يؤثر عليك، لا ينبغي أن يؤثر عليك فيمنعك من المجيء إليهم، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد أنت قمت بها، وهي البيان، بيان أن هذا من الأمور المبتدعة. أما هداية التوفيق والإلهام، وهي أنهم يقبلون هذا الأمر، فهذا ليس إليك بل هو إلى الله جل وعلا، وليس عليك في ذلك شيء. وقد يقع في نفسك أن تقول: هؤلاء مبتدعة وأنا أعمل بالسنة فكيف أخالطهم؟ وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وبناء على ما سبق، فإنك تحضر وتبين لهم السنة وتحذرهم من البدعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت إلينا من المتعاقد ميم ميم نون باء من حلب، يقول في رسالته: كان عند أبي محل تجاري وكنت أعمل فيه بأجر معلوم، وكانت حالتي المادية ضعيفة مما اضطرني أن أستدين من المحل حوالي 4000 ليرة. ثم ترك والدي المحل واشتغل في بناء العقارات، فأخذت أساعده دون أجر، لكن نتيجة ضعف إمكانياتي المادية وعدم استطاعتي للوفاء صرح أبي أنه سامحني بذلك المبلغ. وبعد مدة اضطررت لشراء بيت، فاستدنت من بعض الأشخاص ومنهم والدي 3000 ليرة. ثم إنه في هذه الأثناء قام بمشروع بناء، فأخذت أساعده دون أجر، فصرح أثناءه أنه سامحني بالمبلغ الثاني. السؤال: هل والدي مصيب في مسامحته إياي، علما أنه لي إخوة بنين وبنات لكن لم يساعده غيري، أم علي أن أرد هذا المال لأبي لئلا يكون جائرا بحق إخوتي؟ وإذا كان كذلك، فهل يجوز أن أدفع المال زكاة عن أمواله التي لا يزكيها هداه الله دون علمه بذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الأصل في هذا الباب وجوب تسوية الأب بين أولاده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبناء على هذا الأصل يجب على والدك التسوية بينك وبين إخوتك. اللهم إلا إذا كان عملك عند والدك قد نويت في قلبك أنك تعمل عنده بأجرة، أو حصل بينك وبينه اتفاق على الأجرة. أما إذا عملت ذلك على سبيل التبرع فإنك لا تستحق على ذلك، فإنك لا تستحق على ذلك أجر، وعليه فإما أن ترد المبلغ إلى والدك، وإما أن تنبه والدك على أن يسوي بينك وبين إخوتك سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. وإذا كنت قد أضمرت في قلبك أنك تعمل بأجرة عنده، أو أنك اتفقت معه على أجرة، فإنك تستحق عليه أجرة المثل في حالة ما إذا نويت أنك تشتغل عنده بأجرة. وإذا كان هناك اتفاق فعلى حسب ما اتفقتما عليه. وبناء على هذا الأساس، فإن كان ما دفعه لك مساويا لأجرتك فإنك تأخذه ولا شيء فيه، وإذا كان زائدا عن أجرتك فإنك تدفع الزائد إليه، أو يدفع لإخوتك، يدفع لكل واحد منهم، يعني يسوي بينك وبينهم. وأما ما ذكرته من أنك تريد أن تدفع هذا المبلغ زكاة عن مال والدك بناء على أنه لا يخرج الزكاة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد جاءت أدلة من القرآن ومن السنة تدل على التحذير والترهيب لمن لا يدفع الزكاة، وقد قال تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لهم عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعليك أن تحذر والدك وأن تنبهه على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب عليه أن يعيد النظر في جميع أمواله التي تجب فيها الزكاة ويخرج الزكاة منها، وعليه أن يتصل بطالب علم من أجل أن يتفاهم معه عن المقدار الواجب في الزكاة عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عن مصارف الزكاة حتى تبرأ ذمته في ذلك. أما إخراجك الزكاة عنه فهذا يحتاج إلى نية منه، يعني تتفق معه على أنك تريد أن تخرج هذا المبلغ زكاة عنه، فإذا أذن في ذلك فالإخراج يكون صحيحا، ويجب أن تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في سورة براءة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وإذا أخرجتها بدون علم منه على أنها زكاة عنه فإنها لا تجزئ، لأن الزكاة عبادة من العبادات، والعبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن تنوب عنه بدون علم منه في ذلك وموافقة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هاتان رسالتان وردتا من امرأتين، إحداهما رمزت لاسمها بأمة الله، والثانية رمزت لنفسها بسائلة من السعودية. هاتان الرسالتان فيهما أسئلة متشابهة، فإحدى الواحد من الأسئلة فيه تقول السائلة: أنا فتاة أصغر إخوتي الذكور، ولي أخ يكبرنا جميعا، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية، وهو لا يقيم الصلاة، ونصحته كثيرا لكنه لا يسمع النصيحة، وأنا حرمت أن أخذ أي شيء منه، وحتى بيته لم أعد أذهب إليه، فهل معي حق في هذه المقاطعة؟ وهل له الولاية في أمري وأمر إخوتي؟ وأمي تأخذ منه في كل شهر مبلغا من المال، فهل ما تأخذه حلال أم حرام؟ هذا في رسالة. في الرسالة الثانية تقول السائلة: تارك الصلاة، ماذا يجب علينا نحوه؟ نصحناه فلم يسمع النصيحة، خاصمناه وقاطعناه فزاد في عناده، ويقول: عنادا لكم لن أصلي حتى أحرمكم من أجل هدايتي على أيديكم. فهل يجوز البيع له أو الشراء منه أو أكل طعامه؟ وهل يجوز لأمه أن تأكل من طعامه أو تأخذ من ماله؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: مما يؤسف له كثرة ترك كثير من الناس للصلاة وهم يتركونها على وجوه، منهم من يتركها جحدا وعنادا، وهذا كافر بإجماع أهل العلم، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والشخص الذي يكون بهذه المثابة، الشخص الذي يكون بهذه المثابة تجب مقاطعته مقاطعة من جميع النواحي، إلا بالنسبة لشخص يريد أن يدعوه إلى الإسلام وأن يرغبه في أمور الخير وأن يحذره من أمور الشر، فيكون الدخول معه على أساس الدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا وسيلة لغاية نبيلة. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات. ومن الناس من يترك الصلاة كسلا وتهاونا، وهذا أيضا كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، استتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وهذا كالذي قبله بالنسبة إلى وجوب مقاطعته من جميع النواحي. اللهم إلا لشخص يريد أن يدخل معه دخول دعوة وهداية وتحذير من تركه للصلاة وترغيبه في الخير إن هو أطاع الله جل وعلا. ومن الناس من يصليها لكن بعدما يخرج وقتها فيترك الصلاة في وقتها، وهذا أيضا لا يجوز له ذلك، هذا أيضا لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأوقات الصلاة محددة من ناحية من جهة بدايتها ومن ناحية نهايتها، وليست بخافية على أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام. ومن الناس من يترك الصلاة جماعة، يعني يصلي في بيته، يصلي في مكتبه، ويقول إن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، وهذا القول ليس بصحيح لأنه مخالف لدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع أهل العلم. فالصلاة جماعة كانت قائمة في عهد التشريع، في منذ أن فرضت حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك أقامها الخلفاء الأربعة واحد بعد الآخر، وهكذا بالنسبة للصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فالمقصود أن الصلاة جماعة واجبة بدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع أهل العلم. فالشخص الذي يصلي في مكتبه ويصلي مثلا في، يعني لا يصلي الصلاة جماعة، إنما يقول إنها سنة، هذا يكون آثما في عمله هذا، ويكون محروما من الأجر بقدر ما يستحقه عند الله جل وعلا. فالواجب على الشخص أن ينظر في نفسه وأن يفكر فيما يؤول إليه أمره، فإن حياته محددة من ناحية الزمان، وهذا الزمان ظرف يملأه إما بالخير وإما بضده. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وبناء على ما سبق فإن هذين السؤالين في حالة تطبيقهما على ما سبق تجب مقاطعة هذين الشخصين اللذين تركا الصلاة، فمن تركها منهما جحدا وعنادا فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب استتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. وهكذا بالنسبة لما إذا كان الترك تهاونا وكسلا تجب أيضا يجب أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وتجب مقاطعته تجب مقاطعتهما من جميع النواحي، ولا يجوز أن يؤخذ منهما شيء من المال، لا بالنسبة للأب ولا بالنسبة للأم ولا بالنسبة للأخت. وكذلك لا تجوز زيارة الواحد منهم في الواحد منهما في بيته. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس استوى عندهم من يصلي ومن يترك الصلاة، فإذا جلست عندهم في مجالسهم وجدت شخصا لا يصلي مطلقا ووجدت شخصا يصلي، فتجد أن هذين الشخصين يعني متساويان بالنظر. لماذا؟ بالنظر إلى تبادل الأحاديث فيما بينهما، وكذلك بالنسبة للاحترام المتبادل. وكان الواجب على الشخص الذي يصلي أن يبرز شخصيته كمطيع لله، وأن يبرز ذلك الشخص كتارك للصلاة، لأنه بمعاملته الحسنة لهذا الشخص يغر الناس الذين يكونون حاضرين ويأخذون فكرة على أن تارك الصلاة لا ينبغي أن يعامل معاملة قاسية، بل هو والذي يصلي على سبيل السواء. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وفي هاتين الرسالتين أيضا سؤال تقول صاحبته فيه: تزوجت من رجل قالوا عنه إنه إنسان طيب وليس به عيب، وبعد الزواج عرفت أنه عاجز عن إقامة حقوق الزوجية، لكن بقيت معه سنتين وسنة بحكم القاضي، وفي مرة طلب مني أن أمكنه من نفسي ليجرب لكنني رفضت، وأنا لم أمنعه من نفسي طول مدة بقائي معه، وبعد ذلك تم الانفصال، فهل علي ذنب في رفضي هذا عندما كنت معه؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: ما كان ينبغي لك أن تمنعي نفسك منه حين ما طلبك، لأنك لا تزالين في عصمته، لأنك لا تزالين في عصمته، وعلى هذا الأساس عليك أن تستغفري من الله جل وعلا وأن تتوبي إليه. وبالنسبة للمستقبل مع الزوج الذي ستتزوجينه، ينبغي أن تعرفي حدود العلاقة والتعامل الذي يكون بين الزوجين، لأن من الأمور المهمة أن تكون العلاقات الزوجية واضحة بين الزوجين، حتى إذا طلب الزوج من زوجته ما هو من حقه لا تمنعه، وإذا طلبت ما هو من حقها لا يمنعها، وإذا طلب منها ما ليس من حقه منعته، وهكذا إذا طلبت منه ما ليس من حقها فإنه يمنعها. وبالله التوفيق.
بارك الله لك وفيكم وشكر الله لكم. أيها الإخوة المستمعون، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، نعرض ما وردنا فيها من رسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردت من المستمع ميم ميم أنفيعي، يقول فيها: توفي أخي وقد سبق أن ولد له 4 بنات ولم يعق لهن في حياته، مع أنه كان ميسور الحال، وقد مضى على الكبرى منهن 9 سنوات والصغرى 2، مع العلم أن 3 منهن قد متنا من بعد ولادتهن مباشرة، ما عدا واحدة فقد بقيت عاما واحدا على قيد الحياة، فهل على عمهن أن يعق لهن في الوقت الحاضر؟ وهل الشفاعة مرتبطة بالعقيقة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: السنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بواحدة، وهذه السنية هي في حق الأب بالنظر إلى أنه هو المسؤول عن أولاده في هذه الناحية، وفي النواحي الأخرى التي جاءت محددة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وإذا كان والدهن له تركة فإنه يعق عنهن من تركته، ويتولى ذلك الوكيل إذا كان هناك وكيل شرعي. وإذا لم تكن لوالدهن تركة وأراد عمهن أن يتبرع بالعق عنهن نيابة عن أبيهن، فأرجو أن يأجره الله جل وعلا على ذلك، فإذا تبرع فإنه يعق عن كل واحدة بشاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السودان من السائل راء عين حاء، يقول في رسالة: نحن جماعة والحمد لله ننكر على أهل البدع والخرافات، وعندنا إذا مات الشخص فإن أهل الميت يفرشون حدادا عليه، ويأتيهم الناس للتعزية من مسافات بعيدة لمدة 3 أيام أو أكثر، ونحن الجماعة إذا كانت الجنازة على المقابر نحضر ونقول لأهل الميت: أحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم، وهم لا يرضون منا لأننا لم نرفع أيدينا ونقول لهم الفاتحة، ونحن نصر على عدم رفع الأيدي حتى لا نقرهم بذلك. فإذا كنت لا أحضر وهم جيراني أو لي بهم صلة لأن الحال ما ذكر، فهل أترك مكان هذه البدعة ولا أذهب إليهم، أم أذهب وأؤدي العزاء المشروع؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية تعزية المصاب، فيأتي إليه ويدعو له ويدعو للميت بالدعاء الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن البدع التي يفعلها بعض الناس إذا مات عندهم ميت من جهة إقامة العزاء، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يقم عزاء لمن مات من الصحابة في عهده، والخلفاء لم يقيموا عزاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالنسبة لبعضهم مع بعض، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثا، بالنسبة لقراءة الفاتحة ورفع الأيدي في هذه الحالة، هذا أيضا لا يجوز لعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا، حضورك إلى هذا المحل وتعزيتك وإنكارك عليهم البدع التي يزاولونها، هذا أصلح بالنسبة لك وبالنسبة لهم. أما بالنسبة لك فإنك أديت السنة من ناحية تعزيتهم التعزية الشرعية، ولك أجر من الله جل وعلا على إنكار البدع التي يزاولونها. وفيه مصلحة لهم من أجل أن يتبين لهم الحق، لعل الله أن يهديهم على يديك. وإذا بينت لهم أن هذه الأمور لا تجوز، ولكن أصروا على العمل بها، فإنهم يأثمون في ذلك. وكونهم لا ينتفعون من بيانك أن هذه الأمور من البدع، هذا لا يؤثر عليك، لا ينبغي أن يؤثر عليك فيمنعك من المجيء إليهم، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد أنت قمت بها، وهي البيان، بيان أن هذا من الأمور المبتدعة. أما هداية التوفيق والإلهام، وهي أنهم يقبلون هذا الأمر، فهذا ليس إليك، بل هو إلى الله جل وعلا، وليس عليك في ذلك شيء. وقد يقع في نفسك أن تقول: هؤلاء مبتدعة وأنا أعمل بالسنة، فكيف أخالطهم؟ وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وبناء على ما سبق، فإنك تحضر وتبين لهم السنة وتحذرهم من البدعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت إلينا من المتعاقد ميم ميم نون باء من حلب، يقول في رسالته: كان عند أبي محل تجاري وكنت أعمل فيه بأجر معلوم، وكانت حالتي المادية ضعيفة مما اضطرني أن أستدين من المحل حوالي 4000 ليرة. ثم ترك والدي المحل واشتغل في بناء العقارات فأخذت أساعده دون أجر، لكن نتيجة ضعف إمكانياتي المادية وعدم استطاعتي للوفاء صرح أبي أنه سامحني بذلك المبلغ. وبعد مدة اضطررت لشراء بيت فاستدنت من بعض الأشخاص ومنهم والدي 3000 ليرة. ثم إنه في هذه الأثناء قام بمشروع بناء فأخذت أساعده دون أجر، فصرح أثناءه أنه سامحني بالمبلغ الثاني. السؤال: هل والدي مصيب في مسامحته إياي، علما أنه لي إخوة بنين وبنات لكن لم يساعده غيري، أم علي أن أرد هذا المال لأبي لئلا يكون جائرا بحق إخوتي؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز أن أدفع المال زكاة عن أمواله التي لا يزكيها هداه الله دون علمه بذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الأصل في هذا الباب وجوب تسوية الأب بين أولاده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبناء على هذا الأصل يجب على والدك التسوية بينك وبين إخوتك. اللهم إلا إذا كان عملك عند والدك قد نويت في قلبك أنك تعمل عنده بأجرة، أو حصل بينك وبينه اتفاق على الأجرة. أما إذا عملت ذلك على سبيل التبرع فإنك لا تستحق على ذلك، فإنك لا تستحق على ذلك أجر، وعليه فإما أن ترد المبلغ إلى والدك، وإما أن تنبه والدك على أن يسوي بينك وبين إخوتك سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. وإذا كنت قد أضمرت في قلبك أنك تعمل بأجرة عنده، أو أنك اتفقت معه على أجرة، فإنك تستحق عليه أجرة المثل في حالة ما إذا نويت أنك تشتغل عنده بأجرة. وإذا كان هناك اتفاق فعلى حسب ما اتفقتما عليه. وبناء على هذا الأساس فإن كان ما دفعه لك مساويا لأجرتك فإنك تأخذه ولا شيء فيه، وإذا كان زائدا عن أجرتك فإنك تدفع الزائد إليه، أو يدفع لإخوتك، يدفع لكل واحد منهم، يعني يسوي بينك وبينهم. وأما ما ذكرته من أنك تريد أن تدفع هذا المبلغ زكاة عن مال والدك بناء على أنه لا يخرج الزكاة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد جاءت أدلة من القرآن ومن السنة تدل على التحذير والترهيب لمن لا يدفع الزكاة. وقد قال تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لهم عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعليك أن تحذر والدك وأن تنبهه على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب عليه أن يعيد النظر في جميع أمواله التي تجب فيها الزكاة ويخرج الزكاة منها. وعليه أن يتصل بطالب علم من أجل أن يتفاهم معه عن المقدار الواجب في الزكاة عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عن مصارف الزكاة حتى تبرأ ذمته في ذلك. أما إخراجك الزكاة عنه فهذا يحتاج إلى نية منه، يعني تتفق معه على أنك تريد أن تخرج هذا المبلغ زكاة عنه، فإذا أذن في ذلك فالإخراج يكون صحيحا، ويجب أن تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في سورة براءة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وإذا أخرجتها بدون علم منه على أنها زكاة عنه فإنها لا تجزئ، لأن الزكاة عبادة من العبادات، والعبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن تنوب عنه بدون علم منه في ذلك وموافقة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هاتان رسالتان وردتا من امرأتين، إحداهما رمزت لاسمها بأمة الله، والثانية رمزت لنفسها بسائلة من السعودية. هاتان الرسالتان فيهما أسئلة متشابهة، فإحدى الواحد من الأسئلة فيه تقول السائلة: أنا فتاة أصغر إخوتي الذكور، ولي أخ يكبرنا جميعا، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية، وهو لا يقيم الصلاة، ونصحته كثيرا لكنه لا يسمع النصيحة، وأنا حرمت أن أخذ أي شيء منه، وحتى بيته لم أعد أذهب إليه، فهل معي حق في هذه المقاطعة؟ وهل له الولاية في أمري وأمر إخوتي؟ وأمي تأخذ منه في كل شهر مبلغا من المال، فهل ما تأخذه حلال أم حرام؟ هذا في رسالة. في الرسالة الثانية تقول السائلة: تارك الصلاة، ماذا يجب علينا نحوه؟ نصحناه فلم يسمع النصيحة، خاصمناه وقاطعناه فزاد في عناده، ويقول: عنادا لكم لن أصلي حتى أحرمكم من أجل هدايتي على أيديكم. فهل يجوز البيع له أو الشراء منه أو أكل طعامه؟ وهل يجوز لأمه أن تأكل من طعامه أو تأخذ من ماله؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: مما يؤسف له كثرة ترك كثير من الناس للصلاة، وهم يتركونها على وجوه، منهم من يتركها جحدا وعنادا، وهذا كافر بإجماع أهل العلم، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والشخص الذي يكون بهذه المثابة، الشخص الذي يكون بهذه المثابة تجب مقاطعته مقاطعة من جميع النواحي، إلا بالنسبة لشخص يريد أن يدعوه إلى الإسلام وأن يرغبه في أمور الخير وأن يحذره من أمور الشر، فيكون الدخول معه على أساس الدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا وسيلة لغاية نبيلة. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات. ومن الناس من يترك الصلاة كسلا وتهاونا، وهذا أيضا كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وهذا كالذي قبله بالنسبة إلى وجوب مقاطعته من جميع النواحي، اللهم إلا لشخص يريد أن يدخل معه دخول دعوة وهداية وتحذير من تركه للصلاة وترغيبه في الخير إن هو أطاع الله جل وعلا. ومن الناس من يصليها لكن بعدما يخرج وقتها فيترك الصلاة في وقتها، وهذا أيضا لا يجوز له ذلك، هذا أيضا لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأوقات الصلاة محددة من ناحية، من جهة بدايتها ومن ناحية نهايتها، وليست بخافية على أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام. ومن الناس من يترك الصلاة جماعة، يعني يصلي في بيته، يصلي في مكتبه، ويقول إن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، وهذا القول ليس بصحيح لأنه مخالف لدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع أهل العلم. فالصلاة جماعة كانت قائمة في عهد التشريع، في منذ أن فرضت حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك أقامها الخلفاء الأربعة واحد بعد الآخر، وهكذا بالنسبة للصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فالمقصود أن الصلاة جماعة واجبة بدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع أهل العلم. فالشخص الذي يصلي في مكتبه ويصلي مثلا في، يعني لا يصلي الصلاة جماعة، إنما يقول إنها سنة، هذا يكون آثما في عمله هذا، ويكون محروما من الأجر بقدر ما يستحقه عند الله جل وعلا. فالواجب على الشخص أن ينظر في نفسه وأن يفكر فيما يؤول إليه أمره، فإن حياته محددة من ناحية الزمان، وهذا الزمان ظرف يملأه إما بالخير وإما بضده. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وبناء على ما سبق، فإن هذين السؤالين في حالة تطبيقهما على ما سبق تجب مقاطعة هذين الشخصين اللذين تركا الصلاة، فمن تركها منهما جحدا وعنادا فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب استتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وهكذا بالنسبة لما إذا كان الترك تهاونا وكسلا تجب أيضا يجب أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وتجب مقاطعته تجب مقاطعتهما من جميع النواحي، ولا يجوز أن يؤخذ منهما شيء من المال، لا بالنسبة للأب ولا بالنسبة للأم ولا بالنسبة للأخت، وكذلك لا تجوز زيارة الواحد منهم في الواحد منهما في بيته. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس استوى عندهم من يصلي ومن يترك الصلاة، فإذا جلست عندهم في مجالسهم وجدت شخصا لا يصلي مطلقا ووجدت شخصا يصلي، فتجد أن هذين الشخصين يعني متساويان بالنظر. لماذا؟ بالنظر إلى تبادل الأحاديث فيما بينهما، وكذلك بالنسبة للاحترام المتبادل. وكان الواجب على الشخص الذي يصلي أن يبرز شخصيته كمطيع لله، وأن يبرز ذلك الشخص كتارك للصلاة، لأنه بمعاملته الحسنة لهذا الشخص يغر الناس الذين يكونون حاضرين، ويأخذون فكرة على أن تارك الصلاة لا ينبغي أن يعامل معاملة قاسية، بل هو والذي يصلي على سبيل السواء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وفي هاتين الرسالتين أيضا سؤال تقول صاحبته فيه: تزوجت من رجل قالوا عنه إنه إنسان طيب وليس به عيب، وبعد الزواج عرفت أنه عاجز عن إقامة حقوق الزوجية، لكن بقيت معه سنتين وسنة بحكم القاضي، وفي مرة طلب مني أن أمكنه من نفسي ليجرب لكنني رفضت، وأنا لم أمنعه من نفسي طول مدة بقائي معه، وبعد ذلك تم الانفصال، فهل علي ذنب في رفضي هذا عندما كنت معه؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: ما كان ينبغي لك أن تمنعي نفسك منه حين ما طلبك، لأنك لا تزالين في عصمته، لأنك لا تزالين في عصمته، وعلى هذا الأساس عليك أن تستغفري من الله جل وعلا وأن تتوبي إليه. وبالنسبة للمستقبل مع الزوج الذي ستتزوجينه، ينبغي أن تعرفي حدود العلاقة والتعامل الذي يكون بين الزوجين، لأن من الأمور المهمة أن تكون العلاقات الزوجية واضحة بين الزوجين، حتى إذا طلب الزوج من زوجته ما هو من حقه لا تمنعه، وإذا طلبت ما هو من حقها لا يمنعها، وإذا طلب منها ما ليس من حقه منعته، وهكذا إذا طلبت منه ما ليس من حقها فإنه يمنعها، وبالله التوفيق.
بارك الله لك وفيكم، وشكر الله لكم. أيها الإخوة المستمعون، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.